بسم الله الرحمن الرحيم. ولاؤك يسعى بي، ولاؤك يسعى بي وما زال ساعيا، وحسبي فخرا أن تراني مواليا. نزعت حياتي وهي أهلي وموطني، وجئتك من كل العلائق عاريا. قصدتك والأحداث تتبع موكبي، قصدتك والأحداث تتبع موكبي، ولم أر منها غير بابك حاميا. بليت بعصر ضاع في الغي رشده، يرى الشر خيرا والمعالي مخازيا. طغى الكفر والإيمان لم ير ملجأ سواك، لذا أقبلت نحوك لاجيا. فأنقذ حياتي من زماني فإنه يحاول أن لا تستقر كما هي. أبا الحسن انظرني يا سيدي ويا مولاي، أبا الحسن انظرني لتحسن نظرتي إلى عالم ساءت به نظراتي. فأنت الرضا لو جدت للنفس بالرضا لعادت تعازيها بعيني تهانيا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين حبيبي إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مشاهدينا الكرام، تحية وسلام في هذه الأيام المباركة في عشرة الكرامة، ونحن نقترب من ولادة الإمام الرؤوف أنيس النفوس سلطان طوس علي بن موسى الرضا عليه وعلى آبائه آلاف التحية والثناء. يشرفني أن أكون معكم على هذه القناة المباركة مع هذا البرنامج مع المطهرين من حرم ثامن الحجج، وأيضا يشرفني أن أستقبل في هذا البرنامج أستاذ الكريم فضيلة الشيخ حبيب الكاظمي الذي شرف هذا البرنامج بحضوره. شيخنا الكريم تحية وسلام، أسعد الله أيامكم وأيام المشاهدين الكرام بهذه المناسبات السعيدة.
أسعد الله أيامكم وأيام المشاهدين، وإن شاء الله كما ذكرتم البارحة بعد الانتهاء من البرنامج إن شاء الله نسلم على الإمام نيابة عنهم، وخاصة هذه الأيام الزيارة غير متيسرة للجميع، إن شاء الله نذكرهم بخير إن شاء الله.
كما ذكرنا في الحلقة السابقة، عشرة الكرامة هي من مولد السيدة فاطمة المعصومة أخت الإمام الرضا حتى ولادة الإمام الرضا، فمن الجميل أن نبدأ بذكر هذه السيدة العظيمة الذي كما ذكرنا في الحلقة السابقة هي عالمة من عالمات أهل البيت. يعني هذه السيدة الكريمة تحملت الشقاء والصبر، يعني طريق طويل تحملت هذا الشقاء والسفر والمعاناة لكي تصل إلى الإمام الرضا. كيف نستفيد من هذه التجربة في حياتنا كمؤمنين كمحبين لأهل البيت؟
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الواقع يعني احنا البارحة تحدثنا شيئا عن هذه السيدة الجليلة، وأنا أقطع أنه الحديث عنها سيرضي أخاها الرضا صلوات الله عليه. نتعمد الحديث عن هذه السيدة مبدئيا لأنه يعني نصف المشاهدين والمشاهدات هي هذه الطبقة، طبقة النسائية. البعض من الأخوات المؤمنات مع الأسف يعني ترى نفسها معفية عن صعود مدارج الكمال، كأنها خلقت للمنزل والتبعل وإنجاب الأولاد، ولهذا تصل إلى يعني سنوات عمر متقدمة 50 و60 ولا يعني ترى في نفسها تغيرا، أنجبت زوجت والأولاد تفرقوا عنها وبقيت هي وحيدة. يعني أنا أشبه البعض كسنبلة القمح، هي قمحة تنبت وسنابل ثم تحصد ثم تذرى الرياح ما تبقى منه. ولهذا أنا أقول من المناسب أن نذكر الأخوات ببعض السيدات المميزات، مثلا سيدتنا مريم الآن العالم المسيحي هذه الأيام، وهم الآن عددهم يفوق المسلمين، عددا وعدة يعني يدعون أنهم من أتباع المسيح، والمسيح من ما أنجبته مريم صلوات الله عليها، امرأة في بيت المقدس عابدة زاهدة منقطعة إلى الله عز وجل. رب العالمين رشحها لأن تكون يعني هي الأم الوحيدة في عالم الوجود التي أنجبت من غير زوج. هذه إذن هذه مثال سورة مريم، اتفاقا سورة مناسبة للنساء وللجميع. ولكن الأخت المؤمنة من تسمعني هذه الليلة، نتشبه لماذا رب العالمين ذكر مريم بهذا التفصيل؟ لأجل إيجاد التحفيز. الآن مريم تحت تربية زكريا، كفلها زكريا يعني أجواء مناسبة ولكن ماذا تقول عن آسيا بنت مزاحم؟ رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون. ماذا تقول عن أمي موسى؟ هي أظن أم موسى أيضا ما تعرضت لكفالة يعني شخصية كزكريا، ولكن أوحى الله إليها، نعم، أوحى إليها رب العالمين أن اقذفيه في اليم تقذف فلذة كبدها كموسى. موسى أي نبي أي إمام في صغر سنه مميز يعني شكلا، لأنه هو مرشح لأن يكون نبيا. أقول لماذا هذا التميز طوال التاريخ؟ ومنها على رأس السيدات سيدتنا الزهراء صلوات الله عليها، عبورا بسيدتنا زينب الكبرى وما أدراك ما السيدة، ثم انتهاء بصاحبة مناسبة هذه السيدة الجليلة. 10 أيام ونحن نحتفل بجوار أخيها بذكرها، وقم كما تعلمون عشاء لمحمد. إذن الدرس العملي أولا للأخوات المؤمنات، ألا يقتنعن بالعمل اليومي الدائب، العمل الذي في الواقع وظيفة كل أنثى معذرة من هذا التعبير، حتى في عالم البهائم يعني الأمومة موجودة حتى في عالم البهائم، تدافع عن أولادها، ترضعهم، تؤويهم،
طبيعة فطرية.
إذن التربية، تربية الذرية والأولاد كعدد في الواقع صفة يعني في العالم الإنسان الناطق والحيوان غير الناطق. إذن هذه مسألة. مسألة ثانية، هي كانت آمنة مطمئنة في المدينة تحت رعاية أبيها وأخيها، ولكن يعني نوت زيارة الرضا عليه السلام وتحملت هذا الطريق والمحنة. أنا أقطع أن صلاتها، ذكرها، توجهها إلى الله عز وجل وهي في المدينة وهي في قم وهي في الطريق على نحو واحد. ولهذا الإمام الرضا عليه السلام، سنأتي إن شاء الله أنه هو الذي يعني ذكر هذه الزيارة، زيارة السيد المعصوم عليه السلام. أظن من ضمن الأسئلة، ما هي المضامين الملفتة في زيارة السيدة التي رواها الإمام الرضا عليه السلام؟ يقول يا سعد إذا زرت هذه السيدة اقرأ هذه الزيارة.
فإذن نعم، هي هذه المسألة، هذه الرواية هي السؤال التالي. في البداية أنا أريد أذكر المشاهدين الكرام بأن لأهل بيت النبوة يعني هناك أحاديث عظيمة وجليلة، فليتابعوا هذه الأحاديث. من ضمن هذه الروايات الموجودة ومنقول عن الإمام الرضا، سئل الرضا عليه السلام، سأل الرضا عليه السلام أحدهم قائلا يا سعد عندكم لنا قبرا؟ يعني حتى اللفظ، قلت نعم، قال من زارها عارفا بحقها فله الجنة، ومن ضمن الزيارة يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. يعني الرواية في فضيلة هذه الزيارة ليست طبيعية.
صحيح. بعض الزيارات كما تعرفون سيدنا المكرم هي زيارات يعني غير مأثورة، يعني كتبت على كل حال ولا ضير في ذلك، ولكن المعصوم عندما يزور ويقول زر بهذه الصيغة، وهي زيارة إجمالا طويلة مو كلمة كلمتين. أولا يقول إن لنا قبرا عندكم، هذا التعبير عن العباس عليه السلام، عمنا العباس أو عمي العباس، يعني كأن الإمام الرضا عليه السلام يفتخر أن لي أخت في أرض قم باسم هذه السيدة الجليلة. ولا يخفى أنه يعني نفسا الإمام يعني لا لم يلتقي بأخته التي جاءت من أرض المدينة وتوفت في الطريق، هنالك علقة عاطفية قوية جدا. ولهذا يعني بعض العلماء يقول من زار السيدة بتوجه ولم يتوفق لزيارة الإمام هنا في مشهد، هذه زيارة مقبولة، يعني يزور الرضا عليه السلام وهو عند الأخت لا ضير، كزيارة السيد عبد العظيم الحسني من زاره كأنما زار الحسين بكربلاء. أنا أقول من زار السيدة ولم يوفق لزيارة الإمام، طبعا زيارته
لم يتمكن
حالة الظروف، يعني ما خسر خسرانا كبيرا. ضمن الزيارة أشرتم أولا أن لك عند الله شأنا من الشأن. أولا في اللغة العربية أنتم تعرفون اللغة، النكرة يفيد التعظيم. جاءني رجل، وأي رجل؟ لك عند الله شأنا من الشأن. الإمام الرضا ما بين
مفتوحة،
كقولك الآية القرآنية ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، شأنا من الشأن، مقاما محمودا. يقال الإبهام في هذه الموارد يدل على التعظيم وعلى التفخيم، أن لك عند الله شأنا من الشأن. تكفي هذه الشهادة، شهادة من المعصوم لأخته فاطمة المعصومة أنها لها عند الله شأنا من الشأن. وأما العبارة التي أيضا الإمام قال من زارها
عارفا
بحقها فوجبت أو له الجنة،
مشروطة هنا،
نعم،
عارفا بحقها.
الآن لماذا حقها؟ لأنه أنت عندما تزورها وتوقرها وتقدرها تقدير لمبدأ الولاية، لأنها هي امتداد لإمام موسى بن جعفر، لا من جهة النسب، من جهة الخط الفكري والرسالي. ولا شك أنه زيارة هذه السيدة يندرج في قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أنا عندما أزور هذه السيدة في أرض قم واقعا أتذكر أباها موسى بن جعفر، وأقرأ زيارة الإمام موسى بن جعفر المعذب في قاع السجون. وعندما أزور الإمام موسى بن جعفر أقسم عليه بحق ابنته فاطمة المعصومة. وبالمناسبة سيدنا أنا واقعا شيء ملفت، يعني الإمام موسى بن جعفر الآن 10 سنوات، 14 سنة، سنوات كثيرة في السجن، ولكن أكثر الأئمة نسلا وذرية السادة الموسويين ملأوا شرق الأرض وغربها، وترك لنا هذه الوديعة الإمام الرضا عليه السلام، له ابن الذي نحن بجواره وله ابنة في أرض قم. يعني ما هذه العظمة؟ رب العالمين عوض هذا السجين في ظلمات السجون المعذب في قعر السجون، هذه جائزته في الدنيا، خصه بهذه النعمة، أعطاه هذه الذرية الطيبة. حقيقة مبدأ التعويض مبدأ واضح في حياة، في تعامل الله عز وجل مع أهل البيت. فإذا عارفا بحقها كلمة مهمة في كل زياراتنا، وأظن يعني
منقول عن للإمام الرضا للإمام الحسين،
نعم كلهم هذا القيد معروف أنه عارفا بحقه، ومن حقوقهم أنه إمام مفترض الطاعة، أن هؤلاء هم الحبل المتصل بين الأرض والسماء، طبيعي هذه الجائزة تعطى لهم.
يعني أنا ليس لدينا وقت طويل قبل الفاصل، لكن هنالك مقولة تنقل من سيد عبد الأعلى السبزواري هكذا، والعهد على الراوي يقول إذا ذهبتم من العراق، يوصي من يريد أن يزور الإمام الرضا، يقول إذا أردتم أن تذهبوا لزيارة الرضا اذهبوا أولا إلى القم، إلى قم، وزوروا أخته، وبعد ذلك اذهبوا إلى مشهد، فزيارتها مثل زيارة الحسين، اذهبوا إلى العباس وبعد ذلك اذهبوا إلى الحسين، وكأنها المدخل إلى الإمام الرضا. هذا مضمون كلام السيد عبد العال رحمة الله على روحه الشريف.
صحيح، على كل حال قلتم
يعني منظور.
قلتم عن من؟
السيد عبد العال السبزواري
رحمة الله عليه، كلام منطقي. إنسان لما يدخل إلى الوزير أو إلى السلطان إذا كان يستحي أو له
يعني استوحى هكذا،
له تبعة أو يخاف، طبيعي يقدم الوزير، يقدم الشفيع. معنى جيد، ولهذا كما قلتم في زيارة العباس عليه السلام، أنا عندما أزور الإمام الحسين عليه السلام وزرته الآن أو يعني قبل زيارة العباس،
صحيح،
إذا رأيت في قلبي إدبارا أو عدم إقبال أذهب إلى زيارة الشهداء أيضا، مدخل
صحيح
شهداء،
صحيح،
حبيب باب الحسين عليه السلام، فطبيعي تقديم هؤلاء
عن طريق الأدب وكأنه
نعم هذا من الأدب. والبعض هنا أيضا يعني قبل زيارة الرضا يزور الأعلام الموجودين في هذه البقعة، هنا تحت هذا المقام قريبا منا الحر العاملي صاحب الوسائل، هناك الشيخ البهائي، نعم، هناك الشيخ الطبرسي صاحب، هؤلاء أيضا لهم وجاهة عند الله عز وجل. لا بس الآن هؤلاء العلماء ورثة الأنبياء، لما المانع؟
هذه تبين مكانة السيدة فاطمة معصومة عند العلماء أيضا.
صحيح، نعم. فإذا الكلام يعني يمكن أنه يؤخذ بعين الاعتبار.
جيد جدا، دعونا نذهب إلى فصل فضيلة الشيخ ونعود إليكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل. أحبائي فاصل ونعود.
الدنيا من تحسها ضاقت وبها ضم روحك ضقت، الدنيا من تحسها ضاقت وبها ضم حك بقت بقلبك نويل الزيارة، ودعم الروح وبخت كل صعوب لي من تطول ضمن الرضا، وقبل لا تخلص دعاء تلقى حاجاتك ضيت العاش والمات بغروب وبقاع مقام عندي من تزور أهمي الدموع.
مشاهدينا الأحباء أهلا بكم مجددا معنا في هذا البث المباشر من على هذه القناة المباركة من حرم ثامن الحجج الإمام علي بن موسى الرضا من حرم غريب طوس. فضيلة الشيخ، أنا ذكرت هذا اللقب غريب طوس، لقب يعني يذكر بشدة في أحاديث الأئمة، الإمام الجواد يذكر والإمام الهادي هنالك ذكر، ما المقصود من غريب طوس؟
أولا كلمة طوس موجودة في شعر الإمام الرضا عليه السلام، لما قرأ دعبد القصيدة قال ألحق لك قصيدتك ببيتين وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاب الزفرات. قال هذا القبر لمن؟ لا أعرف قبرا في طوس. قال ذلك القبر قبري،
يعني سمى التسمية من نفس الإمام الرضا.
وأما أنه غريب بالفعل، يعني هو الإمام صلوات الله عليه، يا السلام عليك يا بعيد المدى يا غريب الغرباء، طبعا لا باعتبار الزوار، ليس هنالك إمام قياسا لبعض آباء كالإمام المجتبى كالإمام أئمة البقيع، هؤلاء غرباء ولكن باعتبار الزوار. أما الإمام الرضا عليه السلام غريب باعتبار بعده عن وطنه، يعني من المدينة إلى الآن حوالي 2000 كيلومتر، يعني مكان بعيد جدا. هناك معلومة طريفة، يقولون الشمس أول ما تشرق على القبور الأئمة تشرق على أرض طوس، تعرفون حركة الشمس
نهاية البلاد الإسلامية كانت.
نعم، فبالتالي يعني شمس الشموس، على أعلم من هذا الباب أن الشمس تشرق أولا على الإمام الرضا ثم على باقي الأئمة، باقي بلاد المسلمين. ولهذا الذي يأتي لزيارة الإمام عليه السلام يستشعر غربته في زمانه. ومن المناسب أن نذكر هذا المعنى، أنه المكان الذي دفن فيه الإمام يسمى القبة الهارونية.
صحيح.
لما؟ لأنه هارون
الرشيد كان مدفون،
مدفون عند يعني الإمام، كأنه أكرم في نظر القوم أنه دفن إلى جانب هارون. ولهذا بيتان من الشعر مكتوب عند الضريح: قبران في طوس خير الناس كلهم، وقبر شرهم هذا من العبر. ما ينفع الرجس من قرب الزكية، ولا قرب الزكي بجنب الرجس من ضرر. يعني الإمام، نعم،
من يذكره؟
يذكره، يذكر عند القبر، ولكن يذكر باللعن.
باللعن،
يعني عادة الزوار يصلون على الإمام ثم يلعنون قاتله وأعداءه.
نعم. قاتل والده.
نعم. فالشاهد أن غريب الغرباء بهذا الاعتبار.
جيد. كما ذكرنا في الحلقات السابقة إن والسنوات الماضية أيضا، إن للإمام علي بن موسى الرضا يعني ميراث حديثي كبير، عيون الأخبار الرضا. أنا يعني توصية كأخ صغير لأحبتي، دعونا نقرأ هذه الأحاديث حديثا واحدا كل يوم نتفقه فيها. من ضمن هذه الأحاديث الجميلة جدا والذي هي أخلاقية وتربوية، يذكر بأن هذه الرواية عن الإمام، فمنها من قال ما قاله لأحد أصحابه من هذه الروايات: وما عليك إن لو كان في يدك اليمنى درة، هي ذلك اليمنى درة، ثم قال الناس بعرة إلى هذه الدرة، هل يضر كذلك شيئا؟ ولو كان فيها بعرة فقال الناس درة، هل ينفع كذلك شيئا؟ فقلت لا. فقال: هكذا أنت يا يونس، إذا كنت على صواب وكان أمامك عنك راضي، إمامك عنك راضيا، لم يضرك ما قال الناس.
نعم.
أنا يعني عندما قرأت الرواية أرى نفسي ومجتمعي في هذا الوضع، أرى نفسي ومجتمعي في هذه المأزق الموجود، يعني خصوصا في أيامنا والإنترنت وما يظهر فيه هذا موجود.
حقيقة يعني ذكرتم قضية مهمة. توصيتي، لا أقول نصيحتي، توصيتي لإخواني الزوار إذا جاءوا لزيارة الرضا عليه السلام ومعهم أمتعة السفر وغيره، يقتنوا كتاب عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق. الآن طبعا هذه الأيام يعني بحث سريع في هذه الأجهزة، يأتيك الكتاب كاملة، عيون أخبار الرضا عليه السلام. وتقريبا هو الإمام الوحيد الذي جمع له هذه المجموعة، يعني جزءان فقط أحاديث الإمام الرضا عليه السلام، الإمام الهادي، الإمام الجواد، ليس عندهم مثل هذه، يعني هذا
لم يتاح لهم،
لم يتاح لهم أو لم يجمع لهم كلماتهم. فعلى كل حال هذا الكتاب كتاب قيم، وأنا نعم، وأيام الإقامة في مشهد الرضا أيام بعض الأوقات يعني يطول الأمر أيام وليالي، مناسب تأتي الحرم وتقول هذا الحديث الطريف أو الجميل قاله صاحب هذا المشهد.
صحيح.
ومن هذه الرواية التي ذكرتها الآن، نحن مشكلتنا سيدنا هاي رواية يعني يفتح أفق ويزيل عنك هما وغما، أنت في وضع جيد ولكن الناس تقيمك تقييما سلبيا. بعض الناس يتأثر يقول لا أقدر، يعني إنسان في أهل بيته في منزله، يعني كمثال الآن امرأة تقوم بواجبها تجاه الزوج حسن التباعد، والزوج غير راض عنها، يتكلم عليها ويتهمها أنها مقصرة في حقه مثلا. الأبوين كذلك، ابن بار، بنت بارة، ويعني تعيش الأذى، أنه التقييم ليس كما ينبغي. هذا الحديث جواب له، بيدك درة، والناس يقول بأنها بعرة، أين الدرة وأين البعرة؟ هل هذا يضرك شيئا؟ أنت تعلم لك درة، بالعكس أنت يعني في قلبك تستهزئ، تقول غفر الله له، ساعده الله، هذا الزوج، هذا الأب، هذا الصديق، أي إنسان كان، لماذا هكذا عينه لا ترى الحقيقة؟ تتألم عليه، لا تتأذى منه، تتأذى على سوء فهمه. اللهم أرنا الأشياء كما هي. فإذا لا داعي لأخذ موقف، لا داعي للتأذي في هذا المجال. وهنا أقول كلمة ذكرتها للبعض ودعا لي أو شكرني، قال هذه الكلمة كم نفعتني في حياتي. أنا ذاكرها في مواضع، ولكن استغل الفرصة هذه الليلة. لو أن إنسانا أتاك، هذا المثال مثال يعني مجسم، وعلى كتفه عقرب، والعقرب رفع ذيله ليلدغ، ماذا تصنع معه؟ إذا كان أبوك، أخوك، ابنك، يعني تسبه، تصب عليه الغضب، تعانقه، تحتضنه، ثم ترفع العقرب من كتفه، تسحقها برجلك، ثم تقول يا فلان من أين جئت بهذا العقرب؟ هذا هو الصحيح. الإنسان الذي له تقييم سلبي، له موقف سلبي منك، وأنت تعلم أنه مشتبه، لا داعي للأذى والقلق والتوتر العصبي، أن فلان قال كذا، وليقل النبي عقل الكل، النبي عقل أكمل عقل على وجهه في الوجود، ويقولون إنك شنو؟ لمجنون، شاعر، كاهن، نبي الله، هكذا يوصف. فإذا هذه الرواية المنقولة عن الإمام الرضا عليه السلام يقول: وما ضرك، أظن آخر فقرة كان، إذا شنو اقرأ الرواية، إذا رضي عنك ماذا؟
إمامك،
إذا رضي عنك إمامك،
وكان إمامك عنك راضيا راضي، لم يضرك ما قال
الناس. الآن غيرك يقول كلاما باطلا، تتأذى، تتوتر عصبيا، وأنت تعلم اليوم عملت عملا أغضب إمام زمانك، إمام زمانك لا يرضى عنك. لماذا تقيم وزنا لزيد وعمر ولا تقيم وزنا؟ اليوم قرأت كلمة جميلة سيدنا، رواية عن الإمام زين العابدين أو السيدة زينب، ما حالك؟ يخاطب الطاغية: لو رآك رسول الله ونحن بهذه الحالة، حالة الأسر. بعض العلماء استفاد كلمة جميلة، قال الكلام أنه النبي إذا رأك بهذه الحالة، يعني في حال أسر أهل بيته، كل معصية نعملها نفس النظرية. ما حالك لو أن النبي رأك بهذه الحالة؟
الإمام شاهد، الرب شاهد،
وبالتالي أرض إمام زمانك، ما لك ولا الناس.
يعني بعض الأحيان فضيلة الشيخ، نحن لدينا مقولات يعني نستسلها، ليلة واحدة في العمر،
نعم،
يعني وهذا نعم، هذه مصيبة، يعني إذا استسهلنا هذه سنستسهل الباقي.
وهذا المعنى جسده الشاعر أو الشاعرة على النقل: فيا ليت ما بيني وبينك عامر،
وبيني وبين
العالمين، فليتك تحلو والحياة ذميمة، وليتك ترضى والأنام رضا. إذا كان الإنسان هذا منطقه، تقريبا سد نص أبواب المشاكل الاجتماعية. مشكلتنا فلان قال وفلان قال، والحال أنه سقوطك من عين الناس عندك أعظم من سقوطك من عين إمام زمانك صلوات الله
عليه. يعني تقييمنا خطأ في هذا الموضوع، صحيح. على أي أساس نقيم المسائل؟ هنالك خطأ مبدئي موجود فينا. يعني كما ذكرنا في ليلة أمس، نحن جميعا، وأنا إن شاء الله من تلاميذكم، نحتاج إلى توصيات، يعني إلى هذه النصائح للمشاهدين الكرام، للأحبة الذين يزورون حرم الأئمة، حرم الإمام الرضا، الإمام علي، الإمام الحسين، يعني ماذا يصنع؟ ما هو أفضل ما يجب أن نصنعه، نعمل به في هذه الأماكن المباركة؟
أتذكر كلمة جميلة سيدنا لأحد العلماء الكبار الذي كان يعني يدمن زيارة الرضا عليه السلام، يقول: إذا يعني جلست على مائدة وفيها أنواع الأكل، كل ما تشتهي لا تمد يدك إلى أكلة لا تشتهيها.
صحيح.
لأن زرت الإمام الرضا عليه السلام ولك إقبال على قراءة القرآن الكريم، اقرأ القرآن الآن، أصابك ملل صلي ركعتين أو أكثر من ذلك، زر الإمام بالزيارة، لا هذا ولا هذا ولا ذاك، تفكر. تعرفون في زيارة ترزقون جميعا، ترزقون جميعا إن شاء الله زيارة المسجد الحرام، ماذا نصنع؟ روايات موجودة، طف صلي وانظر إلى الكعبة كعمل، إذا لك مزاج قطف صلي، لا هذا ولا ذاك، أخذ زاوية في المسجد الحرام وانظر إلى الكعبة، يعني انظر إلى ستار الكعبة، نظرة بالهاء، انظر إلى الكعبة، مقدمة لتفكير الاستلهام هذه الكعبة التي طاف حولها الأنبياء والمرسلون. أقول أيضا هذا الباب مفتوح للإنسان أن يفكر. ومن ضمن الأعمال، وأظن وصلنا إلى آخر الحديث، هناك ركعتان سيدنا، هاتان الركعتان أظن فيها نقل، يعني أنا عادة إذا لا أجزم أقول لعل في نقل، ومن المجربات، يعني هذه موصى به في حرم الإمام الرضا عليه السلام، موصى أن تصلي ركعتين، هاتان الركعتان هي نفس صلاة الإمام الهادي، يعني ركعتان هي في الأصل موجودة بعد الحمد سورة ياسين، ياسين قلب القرآن،
قلب القرآن،
وبعده سورة الرحمن في ركعة الثانية، والرحمن عروس القرآن، القلب والعروس، ثم بعد ذلك تقرأ دعاء مختصر أوله يا بار يا وصول، يقال هذه العبارة يا بار يا وصول سيدنا، إذا دعوت الله عز وجل يعني بتوجه، يا بار يا وصول كثير الصلاة، كم تعطيني من الصلاة في حياتي، كم تنعم علي. كلمة يا بار يا وصول أنا لعلي ما رأيتها في عبارة في مكان آخر، يقال اقرأ هذه الزيارة وهذه الصلاة عند الرضا صلوات الله وسلامه عليه.
مفاتيح الجنان
صلاة الإمام الهادي موجود، وهناك يعني نقل في بعض الكتب أنه هذه الصلاة صلها في هذا، وبرجاء المطلوبية، الصلاة خير موضوع، لمن شاء استكثر ومن شاء استقل، هذه الصلاة
نعم، ليس
نعم هي صلاة الإمام الهادي، صلاة معصوم. وإذا شككت في كلامي على الأقل صلها في سامرة عند قبر الإمام الهادي عليه السلام، لا تنسوا هذه الصلاة، فيها كما يقال عند البعض أنها من المجربات لقضاء الحوائج إن شاء الله تعالى. نعم.
شيخنا الكريم، يعني تعقيبا على كلامكم، ونحن في مشهد يذكر أن أحد العلماء وأظن الأخند الخراساني كان عندما يعني هناك مسألة حرجة، يأتي إلى حرم الإمام الرضا، يقف يتأمل، وسبحان الله يفرج الله له هذه المسألة ويساعده، يذكر عنه هذه المسألة. حتى الوقوف هنا جميل، حتى الجلوس هنا جميل، حتى الكلام مع هذا الإمام الهمام جميل. نسأل الله أن نتوفق إلى هذا. في نهاية الحلقة، إذا كان لديكم توصية للمشاهدين، وأنا أطلب منكم دعاء أيضا، دعاء لنا والمشاهدين وإن شاء الله للأمة الإسلامية جمعاء.
كما ذكرتم، يعني الإنسان عندما يأتي للمشاهد الشريفة تحت القبة، في الروضة الشريفة تحت الميزاب، مواطن المعروف الحطيم الملتزم عند الإمام عليه السلام، وقعنا أحدنا يعني ليغير الضمير، ضمير اللهم ارحمني، ليش ارحمني؟ قل اللهم ارحمنا. الدعاء يعني للأمة الإسلامية وللجمع، ولهذا في تعقيب صلاة الصبح أعيد نفسي وديني وأهلي ومالي ومن يعنيني أمره. الدعاء يعني الدعاء العام الشامل في الواقع من موجبات قضاء الحوائج الفردية، لا يكون الإنسان همه نفسه. إذا أقبل اللهم أد ديني، اشفني، اجعلها، اجعل دعائك لعموم هذه الأمة الشريفة ودفع الظالمين الذين يتربصون بنا المكائد.
جيد فضيلة الشيخ، في نهاية هذه الحلقة إن شاء الله نتمنى لكم يعني أن تكونوا معنا في الحلقات السابقة، وهذا البرنامج إن شاء الله، أذكر المشاهدين الكرام، هذا البرنامج مستمر إلى يوم ولادة الإمام الرضا، و سنكون مع فضيلة الشيخ في هذه الأيام أيضا. يعني هذه المناسبات دعونا نستغلها بشكل جيد، بكلمة حسنة، برواية، نستغل هذه الفرصة، فرص، والفرص إذا ضاعت يعني فهي كما يقال هي ذنب إذا ضيعت فرصتك. شكرا لحضوركم فضيلة الشيخ، إن شاء الله نراكم غدا في هذا البرنامج. مشاهدينا الكرام، أحبائي، دعونا نذهب إلى فاصل ونعود مجددا معكم. شكرا.